بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن الكريم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى قوله عز وجل: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم في عفو عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة. موسى عليه السلام لما جاء ربه سبحانه وتعالى فقد عبد قومه العجل، وقد ترك شغل من الخارج، الله يديكم شغال، واحنا هندي رسالة دكتوراه في المسألة دي ولا ايه؟ عايزين دراسة، دراسة دكتوراه الكلام ده. ايوه عماد مش عارف حالي، بس خلي بالكم انتوا فيقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفو عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عز وجل عند انقضاء أمد الموعدة، وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في الأعراف. يعني موسى عليه السلام بقي لما أتى ربه سبحانه وتعالى 40 يوما، ثم إن قومه من بعده عبدوا العجل، وكان قد خلف عليهم هارون عليه السلام، ولكن السمرية أغراهم بعبادة العجل فعبدوه. نبي الله موسى يبقى في قومه هذا الأمد يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويعرفهم توحيده عز وجل، ولما تركهم 40 يوما عاد فإذا بهم يعبدون العجل. وكل هذا بإغراء السامري الذي زين لهم عبادة العجل، فدل هذا على أن الباطل أسرع إلى النفوس التي تتوافق معه، وأن الإنسان قد يبقى على الحق وقتا طويلا فيلبس عليه من أهل الباطل فيستجيب لهم. ولكن هذا إن فتشت فيهم هؤلاء الذين قد يبقون مع أهل الحق زمانا ثم ينتكسون، إن فتشت وجدت الحق لم يستقر في القلوب، وإلا فلو استقر الحق في القلب فإنه لا تزحزحه عواصف الباطل ولا رياح الانحراف، إنما يحصل هذا بسبب أن الحق لم يستقر في القلب. فهذا السامري وهارون، أما السامري فقد فعل ما فعل وأغراهم، فاستجاب كثير منهم له وعبدوا العجل بعد عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي المذكورة في الأعراف في قوله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. سبحان الله، يعني هذا بعد الآية العظيمة لما رأوا إغراق الله سبحانه وتعالى لفرعون ومع ذلك عبدوا العجل. يا سبحان الله إخواني، صراع بين حق وباطل، صراع، قضية الصراع هذه قضية قائمة. يعني شوف كيف، كم حصل لبني إسرائيل من اضطهاد، وحصل لهم مما حصل، ثم بعد ذلك أنجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وقومه، ثم بعد ذلك يتركهم موسى ليعود فيجدهم عبد العجل. يا الله يا الله، فعلا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما يملك القلوب هذه أحد يا أخوان. اجعل لنا إلها كما لهم آله. نعم، فدل هذا على أن الباطل كما قلنا أسرع للإيه؟ أسرع للنفوس. ولهذا فما يأسف الداعية أو يعلم الداعية أن القلوب ليست بين يديه، وليست القلوب من عمل الداعية، إنما ذلك لله سبحانه وتعالى، وأن الداعية ينبغي أن يتوقع كل شيء، يتوقع كل شيء، يتوقع انتكاسة كذا، يتوقع انحراف كذا، يتوقع بعد هذا، وما عليه إلا البلاغ. بعد رؤية هذه الآية وهي إغراق فرعون، الأصل أن الإنسان ما ينتكس أبدا حينما يعاين هذا، لكن مع ذلك حصل ما حصل. وكم المدة؟ 40 يوما، 40، يعني ما زالت كلمات موسى في أسماعهم، ما زالت كلمات موسى في أسماعهم وهذه الآيات، ومع ذلك انظروا إلى إغراء السامري. فكيف يقال لا تحذروا من أهل الباطل أو لا تخشوا من أهل الباطل؟ وهذا رجل من أهل الباطل قال بدعوة موسى عليه السلام ليعبد الناس العجل، رجل واحد بس. ليه؟ لأن هذا أسرع للنفوس. معروف يا إخواني أن النفوس تميل إلى البعد عن الأمر والنهي، ده معروف. تيجي تقول له افعل كذا أو لا تفعل كذا بموجب الأمر والنهي يصعب ذلك عليه، لكن حينما تطلق من قيوده انظر بص كل الحرام افعل ما شئت، هذا أسهل للنفس، هذا أسهل للنفس. ولهذا شوف الفلاح انت تراه أمامك الآن، شفت له النهار فين؟ في الغيط، ويعمل ويجيب ويودي ويروح وكذا، لكن سهل على قلبه. ليه؟ لأن ما فيها أمر ولا نهي. تقول له بقى اركع يلا، تلاقي الفلاح شوف ليل ونهاره بيشتغل، تقول له يلا ها وجبت الصلاة، دخل وقت الظهر، يلا صلي. يا أصعب ما يكون عليه، أصعب ما يكون، تحوله إلى أمر، مع أنه الصلاة هذه أصعب ولا أن يقوم بري فدان أرض، ولا أن يقوم بحصاد أرض أبدا، ولكنه يبقى الشهور في حقله، بل طوال السنة في حقله، تاعبا نفسه متعبا نفسه ليلا ونهارا، ومع ذلك هذا أمر سهل عليه ويسير في برد وحر. أما إذا قلت له قم إلى الصلاة التي تنظف بها جوارحك وتكون في بيت من بيوت الله عز وجل، هذا يكون أثقل شيء عليه. وقوله تعالى وإذ أتينا موسى الكتاب، يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة، يبقى أتيناه الكتاب وهو التوراة، ولكل نبي كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. قال سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. الكتاب هذا اسم جنس، الكتاب اسم جنس، يعني ليس كتابا واحدا، وإنما لكل رسول إيه؟ كتاب. ما قال سبحانه وأنزلنا معهم الكتب، وإنما قال أنزلنا معهم الكتاب، يعني مع كل رسول أنزلنا كتابا. ودل هذا يا إخواني على أن الرسول إنما يكون رسول، إنما يكون رسولا بوحي من الله عز وجل، وأمارة ذلك ما ينزله الله سبحانه وتعالى على الرسول من كتابه، وأن البشرية تحتاج إلى الوحي، وأنها مرتبطة بالوحي، وأن هذا الوحي هو مصدر الحياة، وأن الرسول وظيفته التبليغ أيضا، وليس يشرع من نفسه، إنما وظيفة الرسول التبليغ، وهذا التبليغ إنما يكون بوحي، وهذا الوحي في كتاب. والفرقان أن يجعل الله للنبي ما يحصل به الفرقان بين الحق والباطل من آيات شرعية موجودة في التوراة، موجودة في الإنجيل، موجودة في القرآن، ومن آيات حسية وهي ما تكون من معجزات على مثلها يؤمن البشر. يبقى الله سبحانه وتعالى بيرسل الرسول بالآيات الشرعية ويرسله بالآيات الإيه؟ بالآيات الحسية حتى يؤمن الناس بذلك. فأنزل معهم الكتاب والفرقان، يبقى الكتاب هذا الآيات الشرعية، والفرقان أي ما يحصل به الفرقان بين الحق والإيه؟ والباطل والهدى والضلال. ولهذا ترى في كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى فرقانا، أي واحد يدعو إلى الله عز وجل سواء إلى حق أو إلى باطل تجد الفرقان، فهذا عليه أمارات الهداية وهذا عليه أمارات الإيه؟ الضلالة. هذا يمشي بطريق الهداية وهذا يمشي بطريق الضلالة لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجه من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف. ولقوله تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل الواو زائدة وإذ وعدنا، الواو هذه زائدة والمعنى ولقد أتينا موسى الكتاب الفرقان، ولقد أتينا موسى الكتاب الفرقان، وهذا غريب. وقيل عطف عليه وإن كان المعنى واحدا اللي هو الكتاب والفرقان، يعني ليست الواو في إذ بل المراد هنا الايه الكتاب والفرقان. قيل الواو زائدة ويبقى المعنى ولقد أتينا موسى الكتاب الفرقان، هو يقصد هنا الواو بعد الكتاب، الكتاب والفرقان أو الكتاب الفرقان. وقيل عطف عليه وإن كان المعنى واحدا، يعني إيه المعنى واحدا؟ يعني لا شك أن الكتاب أيضا وهو الآيات الشرعية حصل به الفرقان، كما سمى الله عز وجل القرآن فرقانا أيضا وصرب أنه الفرقان، فيقال ولقد أتينا موسى الكتاب الفرقان، أي الذي حصل به الإيه؟ الفرقان بين الحق والباطل. أو يقال الفرقان عاطفة، الواو عاطفة هنا، ويبقى الفرقان معطوف على الكتاب، الكتابة وهو الآية الشرعية، والفرقان أو أي وهو ما يحصل به الفرقان بين الحق وبين الباطل. كما في قول الشاعر وقدمت الأديمة لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا، يعني أظن المين هو معنى الكذب وأن المعنى إيه واحد، كذبا ومينا هذا المعنى واحد لأن المين هو الكذب أيضا. وقال الآخر ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد، والنأي والبعد أيضا بمعنى إيه بمعنى واحد. فالكذب هو المين والنأي هو البعد. وقال عنترة حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. يبقى قوله سبحانه وتعالى وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، إما أن تكون الواو عاطفة الكتاب والفرقان، الفرقان ما يحصل من الآيات الحسية التي يحصل بها الفرقان بين الحق والباطل، أو يكون الفرقان وصفا أيضا للكتاب ولقد أتينا موسى الكتاب الفرقان. والمعنى إيه؟ متقارب. فالفرقان لا شك أنه حاصل بالآيات الشرعية وحاصل بالآيات الحسية. لا هو كل الكتاب فرقان، يعني كل آيات الكتاب هي فرقان. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادات العجل. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل، ما وقع حين قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية. قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع ابن أنس فتوب إلى بريئكم أي إلى خالقكم. قلت وفي قولي هنا إلى بريئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله تعالى إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم كل من لقي من ولد ووالد فيقتل بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول، فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول. وذي قطعة من حديث الفتون، وسيأتي في تفسيره في سورة طه بكماله إن شاء الله. وقال ابن جرير وساق بسندي عن ابن عباس قال موسى لقومه فتوبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم، قال أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم، قال واحتبى الذين عكفوا على العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم، وقد أجلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جريج أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله فاقتلوا أنفسكم، قال قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد، حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل، وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت، فذلك حين ألوى موسى بثوبه. وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك، وقال قتادة أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتنحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل، فجعل لحيهم توبة وللمقتول شهادة. وقال الحسن أصابتهم ظلمة حندس فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. سبحان الله، شوف أشد ما يكون طبعا من علامة توبة هذه الأمة المباركة أمة الإسلام. التوبة عندنا ما هي يا أخوان؟ التوبة عندنا استغفار وإنابة ورجوع إلى الله عز وجل إذا كان الذنب يتعلق بحق الله، وإذا كان يتعلق بحق مخلوق فإنك ترجع الحق إلى إيه؟ إلى أهله، هذه التوبة عندنا. لكن التوبة على بني إسرائيل هنا ماذا كانت؟ كانت أن يقتل بعضهم بعضا، أن يقتل بعضهم بعضا، حصل ظلمة وأمر الجميع بالقتال، فقتل الذين لم يعبدوا العجل من عبد العجل، والذين عبدوا العجل كان هذا القتل توبة لهم، أنابوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا، وكانت هذه توبة إيه؟ وكانت هذه توبة لهم. لهذا من بقي فإن الله سبحانه وتعالى تائب عليه لم يعبدوا العجل، ومن قتل كان قتله شهادة وتوبة لأنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا. وقال السدي فاقتلوا أنفسكم، قال فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف، فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا، حتى قتل منهم 70,000، وحتى دعا موسى وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية البقية، فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم، فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا ومن بقي مكفرا عنه. أدي علامة التوبة، يا سبحان الله، ما أشد هذا، يعني أن تكون التوبة، تخيل كده أن تكون التوبة أن يقتل بعضنا بعضا، ما أشد هذا. وهذا في الحقيقة لما بان لهم من أمر الحق بجلاء ووضوح، ومع ذلك يعبدون العجلة مع قصر مدة موسى، فلما كان الذنب أعظم كان التوبة أيضا أعظم وأعظم، فتاب الله عليهم إنه التواب الرحيم. قال الزهري لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه، حتى إذا أفنوا بعضهم قالوا يا نبي الله ادعوا الله لنا، وأخذوا بعض ضيه يسندون يديه، فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض فألقوا السلاح، وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم، فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى ما يحزنك أما من قتل منكم فحي عندي يرزقون، وأما من بقي فقد قبلت توبته. طيب، هل بعد ذلك بنو إسرائيل استقام حالهم ولم تعد هناك انتكاسة بعد هذا؟ كم عانى موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وهم خير العالمين؟ مع هذا كله هم خير العالمين، ومع هذا كله فموسى عليه السلام أكثر الأنبياء أتباعا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع هذا كله. لكن هل انتهت قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فيقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثلكم. لما قالوا أرنا الله إيه؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وما أحد يرى الله جهرة في الدنيا. قال سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أنه لن يرى أحد ربه حتى إيه؟ حتى يموت، حتى يموت. فهؤلاء طلبوا أن يريهم موسى الله سبحانه وتعالى جهرة، وهذا ما يكون في الإيه؟ في الدنيا قط. نعم. لا، هذا في هذه الواقعة. واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصاعقة إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم. كما قال ابن جريج، قال ابن عباس في هذه الآية وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال علانية. وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويث عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي علانية أي حتى نرى الله. وقال قتادة وربيع بن أنس حتى نرى الله جهرة أي عيانا. وقال أبو جعفر عن ربيع بن أنس هم السبعون الذين اختارهم موسى فصاروا معه، قال فسمعوا كلاما فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال فسمعوا صوتا فصائقوا يقول ماتوا. وقال مروان بن الحكم فيما خطب به على منبر مكة الصائقة صيحة من السماء. وقال السدي في قول فأخذتكم الصاعقة والصاعقة نار. وقال عروة بن غويم وأنتم تنظرون قال صعق بعضهم وبعض ينظرون ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وقال السدي فأخذتكم الصاعقة أي فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذ العجلة ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم، يعني كان الموت عقوبة ثم بعثوا من بعد الموت لتتم إليهم آجالهم التي إيه؟ التي كانت. يعني انظر سبحان الله، أيضا هؤلاء أو هذا موقف آخر من مواقف بني إسرائيل. فلما طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يريهم جهرة، أن يروا الله جهرة، أخذتهم الصاعقة فماتوا من ذلك، ثم إن الله سبحانه وتعالى أحياهم بعد ذلك ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. نعم. أي أمور في شريعتنا؟ وقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجله. ثم قال محمد بن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه وللسامري ما قال، وحرق العجل وضره في اليم اختار موسى منهم 70 رجلا الخير فالخير، وقال انطلقوا إلى الله عز وجل وتوبوا إليه مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به، وخرجوا للقاء الله. قال يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا. فقال أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه. وقال القوم أدنوا، وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور صار إليه، فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليهم أمره انكشف عن موسى الغمام، فأقبل إليهم فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة، فماتوا جميعا. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قد سفهوا، أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا، أي إن هذا لهم هلاك. واخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير، أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد، فما الذي يصدقوني به ويأمنونني عليه بعد هذا؟ إنا هدنا إليك. فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم، فطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. هذا سياق محمد ابن إسحاق. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضا كما أمرهم الله به، أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موسى. فاختار موسى قومه 70 رجلا على عينه، ثم ذهب بهم ليعتذروا وساق البقية. وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، والمراد 70 المختارون منهم، ولم يحكي كثير من المفسرين سواه. نعم. القول الثاني في الآية، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال لهم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا، فتاب الله عليهم فقال إن هذه الألواح فيها كتاب الله، فيها أمره الذي أمركم به ونهيه الذي نهاكم عنه. فقالوا ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة، حتى يطلع الله علينا فيقول هذا كتابي فخذوه. يعني نحن نريد هذا، أن الله عز وجل يطلع علينا ويقول هذا كتابي فخذوه، إنما لا نأخذ هذا الكتاب بقولك أنت. فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى، وقرأ قوله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال فجاءت غضبة من الله، فجاءتهم صاعقة بعد التوبة فصعقتهم فماتوا أجمعون. قال ثم أحياهم الله من بعد موتهم، وقرأ قول الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فقال لهم موسى خذوا كتاب الله، فقالوا لا. فقال أي شيء أصابكم؟ فقالوا أصابنا أن متنا ثم حيينا. قال خذوا كتاب الله، قالوا لا. فبعث الله ملائكة فنطقت الجبل فوقهم. وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعدما أحيوا، وقد حكى الماوردي في ذلك قولين، أحدهما أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة، حتى صاروا مضطرين للتصديق، والثاني أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف، قال القرطبي وهذا هو الصحيح، لأن معاينتهم للأمور العظيمة لا يمنع تكليفهم، لأن بني إسرائيل قد شهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون، وهذا واضح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. يعني المهم أن الله سبحانه وتعالى أثبت أنهم طلبوا رؤيته، وأنه حصل بسبب ذلك، حصل بسبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى أماتهم ثم أحياهم من بعد موتهم. وهذا يدل على أن بني إسرائيل كانت لهم أحوال عظيمة مع موسى عليه السلام، وأن موسى عليه السلام ما استجاب له بني إسرائيل استجابة سهلة كما استجابت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هل قال الصحابة يوما ما لرسول الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا؟ هذا ما حصل. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم مرة في غزاة أو في سفر فعاد فوجد هؤلاء الصحابة قد عبدوا عجلا أو عبدوا صنما أو عبدوا حجرا؟ لم يكن هذا على الإطلاق، وإنما كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي نفسه بموسى عليه السلام فيقول رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر، كان يصبر نفسه بموسى عليه السلام. قال وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، هذا حال آخر، هذا حال إيه؟ هذا حال آخر. يبقى الآيات هذه ذكرت أحوالا متعددة، وكل حال كما ترون. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبق عليهم من النعم، فقال وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، غمامة سمي بذلك لأنه يغم أو يغم السماء أو يواريها ويسترها، ولهذا قال النبي فإذا غمي عليكم أو إذا غبي عليكم، غمي يعني إيه؟ ستر عن أعينكم الهلال، فإذا غمي عليكم فأتم عدة شعبان 30 يوما. وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، في التيه اللي هو 40 سنة يتيهون في الأرض، ظللوا به ليقيهم حر الشمس كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون. قال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. وقال ابن جرير قال آخرون وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. طيب وظللنا، قال ابن عباس وظللنا عليكم الغمام، قال غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله به في قوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلم الغمامي والملائكة. فظللهم الله بالغمام حتى يقيهم من حر الشمس، وهذه نعمة عظيمة. وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، فقال علي بن أبي طلحة بن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاء، وقال مجاهد المن صمغة، وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليه مثل الظل. عندكم الطل؟ مثل الطل، شبه الربي الغليظ. وقال السدي قال يا موسى كيف لنا بماء ها هنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل. وقال قتادة كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد أو لم يبقى، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلب لشيء. هذا بالنسبة للإيه؟ للمن. فاختلفت يعني عبارتهم، والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسروا بالطعام ومنهم من فسروا بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليه من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج معه الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك قول البخاري وساق بسنده عن سعيد بن زيد قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا الحديث رواه أحمد أيضا وخرجه الجماعة في كتبه إلا أبا داود من طرق عن عبد الملك وابن عمير، والحديث إيه صحيح. وأيضا قال الترمذي وساق بسنده عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة دي عبارة زي البطاطس الصغيرة، هذه تكون في البادية في الصحراء تجدها قريبة بعد يعني الطبقة العليا من التراب تجدها تحتها بسهولة. ماؤها شفاء للعين، وقيل هذا الماء يؤخذ مباشرة فلو قطر في العين حصل به نفع ايه كبير. فالشاهد ان الله من عليهم بالظلة اثناء التيه فظللتهم الغمام حتى لا تؤذيهم الشمس، وانزل عليهم طعامه من وسلو، تطلع الصبح تجيب الايه المن ايا كان بقى هذا النوع من طعام من شراب المهم، وتتمتع بهذا من غير تعب ولا ايه ولا نصب. طيب، واما السلوى فقال علي بن ابي طلحة علي بن عباس السلوى طائر يشبه بالسماني بالسماني كانوا يأكلون منه. وقال السدي في خبر ذكره عن ابي مالك وابي صالح عن ابن عباس وغير وعن مرة عن ابن مسعود وعن الناس من اصحاب السلوى طائر يشبه السماني، طائر يعني طائر جميل مع المن، هذا طعامهم. كم يدفعون فيه؟ مجانا، ينزل الله عليهم المن والسلو. ماذا يريدون أكثر من هذا؟ طعام ينزل من السماء وشراب ينزل من السماء. إذن المن عبارة عن صمغ طيب مثل الصمغ يعني طيب، والسلوى طائر، والسلوى عبارة عن إيه؟ طائر. أيا كان بقى وصف هذا الإيه؟ الطائر على اختلاف عبارات المفسرين. طيب، ثم قال سبحانه كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وإرشاد وامتنان، من الله عليهم بهذا. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا، كما قال تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له. إخواني، ماذا لو أن يعني الله أنزل علينا طعاما وشرابا ومتاعا من السماء وأخرج من الأرض كل ما نريد ثم أمرنا بالعبادة، أترى الناس يكونون أمة واحدة؟ يعني لو أن الله من علينا كذا كما من على بني إسرائيل، يصبح الصبح الواحد بدلا من أن يذهب إلى المطاعم ويكد بقى من أجل أن يطعم أولاده، لا أبدا، هيجد الطعام والشراب، يجد المن والسلوى من السماء نازلين. كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة وربنا غفور. هل اتحلت المشكلة؟ يعني هل بذلك حلت المشكلة؟ مش الناس يقولون بس يعني نأكل ونشرب والاقتصاد يتحسن؟ لو افترضنا أن الله أخرج من الأرض بركتها وأنزل من السماء خيرتها وأمرنا الله بالعبادة، أترى الناس يكونون على درجة جميعا على عبادة الله ولا يكفر أحد؟ ترى الناس على حالهم الآن، ولهذا ذكر الله عز وجل قوم سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ماذا نريد أكثر من هذا؟ حتى إن الله عز وجل أسبغ عليهم نعمه، فكان كانت المرأة وهي تمشي تجعل على رأسها الشيء فيملأ من الأشجار المتصلة والبلدان المتصلة ولا يوجد أدنى تعب، ومع ذلك قالوا ربنا بعد بين أسفارنا. عايزين كده صحراء، صحراء، مش عايزين عمران متصل وكذا، نريد صحراء. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وآثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. هذه نعمة أخرى، ومع ذلك قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. فدل هذا على أن من شاء الله له الهداية ليست الهداية مرتبطة لا بأكل ولا بشرب ولا بعذاب ولا بغير ذلك ولا بمرض ولا بصحة، إنما هي قلوب جعلها الله أوعية تقبل الهداية. فلو كانت في السجون بل في الأرض السابعة لما ملكت إلا أن تؤمن بربها سبحانه. وإن قوما لو عاينوا النار فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقذفهم فيها قالوا نرجع يا رب إلى الدنيا فنعمل صالحا، هؤلاء لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فمسائل القلوب من أعجب ما يكون، وأحوال القلوب من أعجب ما يكون. فليست المسألة أخواني في الهداية وعدم الهداية نقص أدلة ولا نقص كذا، ولا أن دعية أسلوبه وحش ولا دعية أسلوبه كويس، وإنما المسائل كلها فعلا هي في قلوب تتحرى الحق وتبحث عنه وتجعل الحق قضيته، وقلوب أخرى معرضة منتكسة عن ذلك. وأنت ترى بعض الناس عنده مليارات ومع ذلك لا يصلي، ماذا صنعت له النعم؟ وعنده مليارات يركب في سيارة أخواني قد يسيل لعاب الناس عليها. هذا قارون آتاه الله عز وجل من الكنوز ما إنما فتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومع ذلك ما آمن برب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر، ومع ذلك هو أجل بني آدم إيمانا وأعظمهم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا مسائل بقى طعام شراب تمكين تبقى حاكم تبقى محكوم، كل المسائل دي ما تفرقش، ما فيش حاجة اسمها أما بقى حاكم أو أما بقى رئيس أو أما بقى وزير بس اصبروا عليا ونعملكم شرع ربنا. أبدا، شرع ربك معك حاكم ومحكوم، شرع ربك معك فقير وغني، شرع ربك معك صحيح ومريض. فمن كان في حال المرضي عابدا لله عز وجل مستقيما على أمره سوف يكون في صحة كذلك، ومن كان في حال الفقر كذلك سوف يكون في حال الغنى كذلك. أما من لم يكن فلن يكون، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. وإن مسائل الهداية ليست بيد أحد حتى يقول الإنسان بس حط الهداية هنا عرف بعد إذنك يا هداية شوية أخذ الضلال وبعدين أرجع لك شوية. أبدا، ليس هذا في يد الإنسان يا أخوان، ليس هذا في يد الإنسان. هل تتخيلون رجلا يكون مع النبي ليلا ونهارا ومع ذلك لا يؤمن به مثل أبي طالب؟ هذا النبي بين يديه، ولكن انظروا إلى الهداية كيف تأتي برجل كسلمان الفارسي من فارس ليبحث عن الحقيقة حتى يؤمن برسوله، وهذا صهيب الرومي وهذا بلال الحبشي. أليست هذه الأسماء التي كانت مع النبي في أول الإسلام؟ بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي. أين أنت أبا جهل القرشي؟ أين أنت أبا لهب الهاشمي؟ يا سبحان الله، أين هؤلاء جميعا؟ من مع النبي من أقربائه وأعمامه وأبناء أعمامه؟ أليس هو الصبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ لكن لا عباس ولا حمزة ولا أبو لهب ولا أعمام النبي جميعا، أين هم؟ إنما الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم قوم أتوه ليؤمنوا على يديه. وكذلك انتبهوا، كل داعية، قل داعية يكون حوله أقرباء أهل بلده معروفة، يرحل إليه من أقصى المعمورة، يرحل إليه من هنا وهناك، فين أقربك؟ فين أهلك؟ فين ولاد عمك؟ فين عمك؟ فين خالك؟ بل ربما يكون الحرب منهم، لا تسمعوا له، نعرفينه ده كذا وكذا. كان ذكر لبعض الناس لما رحلوا من رحل بعض الإخوة من يعني جهات زي طاجستان وكذا للشيخ العثيمين، فما إن يعني رأوه حتى أكبوا عليه، يعني إحنا الآن رأينا ابن عثيمين، إحنا الآن أمام ابن عثيمين، رأيناه بعيوننا، كان حلما. وابن عثيمين جيرانه وربما أقرباؤه وأبناؤه، ومع ذلك فهكذا تذهب إلى أي شيخ تلاقي مين اللي عنده، تلاقي اللي عنده من هو خارج البلد، هذا الذي عنده، أما فين أهل البلد؟ واخد بالك؟ فين الأقارب؟ لا يوجد أحد. ولهذا يقول الشيخ الألباني: حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا. الشيخ الألباني يقول حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذووه. أزهد الناس في العالم إيه؟ أهله وذووه. فإذا للهداية، الله خلق للهداية أناسا سبحان الله حبب إليهم هذا. تجد الواحد جاي منين؟ من أقاصي المعمور، أقاصي المعمور. وأزهد الناس في هذا من يكون إيه؟ قريبا. فالمن والسلوى وكل هذا، كل هذا لا فائدة إيه من ورائه مع أقوام طبع الله عز وجل على قلوبهم. ثم قال سبحانه: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. شوف مع كل هذا أيضا انظر هنا إلى الأمر، ما أسهل الأمر، ما أسهل الأمر، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، بس صعب هذا؟ ليس بصعب. لكن انظر مع هذا الأمر أيضا ماذا يقولون. ولهذا موسى عليه السلام لما فرض الله 50 صلاة على هذه الأمة قال إيه؟ قال لا، ارجع، راجع ربك، أمتك لا تطيق ذلك، أنا عانيت من بني إسرائيل ما هو أقل من هذا. وظل النبي يتردد بين ربي وبين موسى حتى صاروا كم؟ 5 صلوات في اليوم والليل. وأراد موسى أكثر من هذا كمان، يعني أن يراجع النبي ربه، فقال لقد استحيت من ربي، يعني هذه 5. فمن الله على هذه الأمة لأنه يعلم أن هذه الأمة أمة مستجيبة، فقال هي 50 في الأداء و50 في الأجر، أي نؤديها 5 ولكنها في أجر الكام؟ في أجر 50. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة. لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل، وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحصروا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكرت على في سورة المائدة. مع أن في سورة المائدة ماذا قال لهم الرجلان اللذان يخافون؟ أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب، بس ادخلوا الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا لن ندخل أبدا ما داموا فيه، خذ بالك، فاذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون، إحنا عادين، اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون، مع إيه؟ ادخلوا عليهم الباب بس. فنكلوا عن ذلك. ولهذا قال الصحابة للنبي: لن نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. يا سبحان الله، أمة المباركة، اصطفى الله النبي أصحابا كراما ما خذلوه يا أخواني أبدا. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة ومسلم الأصفهاني وغير واحد. وقد قال تعالى حكينا عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، الآيات. وقال آخرون هي ريحة، ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد، وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قصدون بيت المقدس لا أريح. وبعد من ذلك قول من قال من ذهب إلى أنها مصر، حكاه الرازي في تفسيره، والصحيح الأول أنها بيت المقدس. وهذا كان لما خرج من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام، وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. يعني الشمس إيه وقفت لغاية ما تمكنوا من الإيه من الفتح، فإن الله حبس الشمس ليوشع بن نون عليه السلام. طبعا يوشع بن نون ده اللي كان فتى مين؟ كان فتى موسى إلى الخضر وهو ذاهب إلى الخضر. وطبعا ولما فتحوا لم فتى يعني ما كانش عبد، وإنما كان مع موسى في صحبته يعني وخدمته. ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا، أي شكرا لله. شوف بعد ما حبس الله لهم الشمس آية إيه؟ آية. طيب ادخلوا بقى شكرا لله عز وجل، والشكر إنما يكون بالطاعة. فادخلوا الباب إيه؟ سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح والنصر، ورد بلاديهم إليهم، وإنقاذهم من التيه والضلال. يبقى إنقاذ من التيه والضلال وفتح البلد. قال العوفي في تفسير عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا، أي ركعا. ليه؟ لو مش يقدروا يدخلوا سجدا ويدخلون، لكن ركعا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار وساق بسندية عن ابن عباس في قوله وادخلوا الباب سجدا، قال ركعا من باب صغير، فدخلوا من قبل أستاههم. وقال الحسن البصري أمر أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم، واستبعده الرازي. وحكى عن بعضهم أن المراد بالسجود هنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته، يعني ما يقدرش يدخلوا حقيقة هم إيه سجدين، ولكن إما أن يدخلوا راكعين أو يدخلوا يعني خاضعين، كما فعل النبي يوم فتح مكة. النبي لما دخل مكة ماذا صنع؟ طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم حتى وصلت لحيته إلى أصل إيه. وهكذا يكون عباد الله عز وجل إذا أنعم عليهم، إذا أنعم عليهم خضعوا. وسليمان عليه السلام لما رأى تكليم النملة ماذا قال؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالح أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالح ترضاه، وأدخلني برحمتك إيه في عبادك الصالحين. هذا شأن من عباد الله الذين يعلمون أن نعمة من قبل الله سبحانه وتعالى. أما شأن المتكبرين فيفخرون وتعالون وغير ذلك. فلما أمروا بالسجود هنا قال ابن عباس كان الباب قبل القبلة، وقال ابن عباس والمجاد والسد وقتادة والضحاك وباب الحطة من باب إلياء من بيت المقدس. قال ابن مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا مقنع رؤوسهم، أي رفيع رؤوسهم خلاف ما أمروا. ادخلوا الباب سجدا، فرفعوا ليه الرؤوس إلى أعلى. وقوله تعالى المهم أنهم غيروا الايه الصفة، ادخلوا الباب سجدا، إما ركعا أو خاضعين أو غير ذلك. فدخلوا ايه، فدخلوا على أستاههم يعني على مقاعدهم يزحفون، وغيروا الصفة سواء هذا أو إيه، أو كما قال ابن مسعود فدخلوا مقنع الرسول. المهم أنهم غيروا الإيه الصفة التي أمروا أن يدخلوا عليها، غيروا الصفة. وأما قوله تعالى وقولوا حطة، قال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سيد بن جبير بن عباس وقولوا حطة يعني مغفرة، استغفروا يعني اللهم حط عنا خطايانا. وقال ابن عباس وقولوا حطة، قال قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم، وقال عكرمة قولوا لا إله إلا الله، وقال الحسن أيحطط عنا خطايانا، وقال الأوزعي كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله وقولوا حطة، فكتب إليه أن أقروا بالذنب نغفر لكم خطاياكم وسنزيد محسن، هذا جواب الأمر، أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، أما الفعل ها ادخلوا سجدا، وأما القول قولوا حطته، وأن يعترف بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسروا بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها، وأقر على ذلك عمر رضي الله عنه، ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا، وإنه لخاضع لربه حتى إن غثنونه ليمس مورك رحله، شكرا لله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى، فقال بعضهم هي صلاة الضحى، وقال آخرون بل هي صلاة الفتح، فاستحب الإمام والأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخوله، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات. والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم، وقيل يصليها كلها بتسليم واحد، وقد تكلم القرطبي هنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى وأطال الكلام فيها، وحكى عن الجمهور وعن محمد بن سيرين والقاسم ابن محمد ورجاء بن حيوة المنع، واختار ابن العرب المالكي أن ذلك يجوز في المطابقة، ومن الصحابة والتابعين لعلمهم باللغة وقدرتهم على المطابقة، وأما من بعدهم فلا يجوز. وقد أنكر بعض العلماء على ابن العربي هذه التفرقة، والله أعلم، يعني أنه يجوز للصحابة والتابعين ولا يجوز لإيه لغيرهم اللي هو الرواية بالمعنى. والصحيح أن الرواية بالمعنى جائزة إذا كانت من عالم به حتى لا يحيل. قال وكيع إن لم تكن الرواية بالمعنى جائزة فقد هلك الناس، وصدق، إذا لم تكن الرواية بالمعنى جائزة فقد هلك الناس، لأنه من الذي يحفظ باللفظ حتى لا يسقط لفظه؟ وصدق وكيع وصدق ابن كثير. وقال الحسن البصري إذا أصبت المعنى أجزأك، وقال قتادة عن زرارة لقيت عدة من الصحابة فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال البخاري وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حط، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة، بدل ما هو حطة قالوا ايه حبة في شعرة. ورواه النسائي عن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي موقوفا، وعن محمد بن ابن عبيد بن محمد بن مبارك ببعضه مسندا في قول حطة قال بدلوا فقالوا حبة حبة بدل ما له حنطة قالوا ايه. المهم ان يخالفوا خلاص، المهم ان تحصل مخالفة، حطة حبة او حنطة كما رواه محمد ابن اسحاق، المهم انهم غيروا الايه ما قيل لهم. اذا امروا بفعل الا وهو دخول باب سجدا فدخلوا على استهيهم، وامروا بقول ان يقولوا حطة فقالوا حبة او قالوا ايه حنطة. اما اصحاب النبي فقالوا سمعنا واطعنا. وتكلم ابن كثير رحمه الله تعالى هنا كلاما طويلا حاصله ما سبق ايه ما سبق ذكره. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال الضحاك علي بن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. وهكذا روي عن مجاهد وأبي مالك أنزلنا رجزا من السماء يعني إيه؟ عذابا من السماء. وهكذا روي عن مجاهد وأبي مالك والسد والحسن وقتادة بأنه العذاب. وقال أبو العلية الغضب. وقال الشعبي الرجز إما الطاعون وإما البرد. وطبعا كل هذا إن نزل فإنما أيضا هو على وجه الإيه؟ العذاب والمؤاخذة. طيب نقف عنده وإذا